كان ظالما فمن أقر.
طيب هذه فقرة بيّن فيها المؤلف رحمه الله تعالى خلاصة ما يتعلق بمقتل الخليفة الراشد وهو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فبين رحمه الله تعالى بأن عثمان قتل مظلوما، وقد مر معنا ما يتعلق بمقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، حينما اجتمعت تلك القبائل والجماعات من المرتزقة ومن الفسقة على تأليب القبائل على عثمان، فتخرج وخرجت قوافل من هنا وهنالك حتى اجتمعوا إلى المدينة وأحاطوا بمنزل عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم تسلقوا الدار فقتلوه. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: أي من العقائد الذي ينبغي أن يعتقدها المسلم أن يعلم أن عثمان قتل مظلوما لا ظالما. الأهواء يصورون أن عثمان ظالم، وهذا فعل من المعتزلة، وقد فعل أشياء روافض الشيعة قبحهم الله، يظنون أن عثمان ظالم وأن الذي قتلوه هم أهل الحق وأن يستحق القتل. وهذه من البلية أن يطعن في خليفة من خلفاء المسلمين، بل رجل أمنه نبينا صلى الله عليه وسلم على بناته، فعثمان ذي النورين لأنه تزوج بنتين من بنات الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل مثل هذا يكون ظالم؟ وقد جاءت الفضائل الكثيرة التي تبشر عثمان بالجنة وأنه من أهل الجنة، بل أخبر عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث بعض ما سيجري لعثمان، وهذا من دلائل النبوة، من دلائل النبوة أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر عثمان بما سيقع في زمنه. فمن ذلك ما رواه ابن ماجة في سننه من حديث عائشة، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان إن ولاك الله، يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك، فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله، الذي قمصك الله فلا تخلعه. إن أرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه. فأخبر نبينا أن ما ستأتي الخلافة، يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما، هو الخلافة. وأخبر أنه سيطالب بماذا؟ بخلع هذه الخلافة والتنازل عنها. قال فلا تخلعه، انتبه أنك تنزع هذه الخلافة بل اثبت عليها. وسمى نبينا الذي خرج عبد المنافق إن أرادك المنافقون، وهذا الصحيح. ولهذا فقد اشتهر لدى كتب التاريخ أن الذين خرجوا على عثمان ماذا هم من أخبث خلق الله وأنهم من الضلال. يقول ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه العواصم من القواصم: والذي ينخل من ذلك، والذي ينخل، بعدما ذكر الروايات المروية في مقتل عثمان ذكر الخلاصة، قال: والذي ينخل من ذلك أن عثمان مظلوم، أن عثمان مظلوم محجوج بغير حجة، محجوج بغير حجة، وأن الصحابة براء من دمه بأجمعهم. أن عثمان مظلوم محجوج بغير حجة وأن الصحابة براء من دمه بأجمعهم. أولا في هذه العبارة بيان أن عثمان مظلوم ليس بظالم حاشاه، وأن الذي الشبهة التي ذكرها هؤلاء الذين خرجوا على عثمان وجمعوا بعض الأدلة على حد زعمهم تثبت إدانة عثمان ليست بصحيحة، بعضها ما هو مكذوب، بعضها ما هو مكذوب، وبعضها لها تأويل مستساغ. واجتهاد من عثمان رضي الله تعالى منه مقبول، بل على فرض صحت هذه الأخطاء من عثمان على فرض وجودها فإنها لا تسعفهم في الخروج عليه، مثل يقول عثمان لم يقصر الصلاة في مكة، ما قصر الصلاة، إذا وش فيها خليفة ما قصر الصلاة تخرجون عليه؟ هذا يعني مجون وفجور في الخروج، يعني تخالفون الوالي على مسألة فقهية يعني له فيها وجه، إذا رأى هذا أو ذاك لا يمكر على الوالي، ولا من سيبقى لكم والي إذا كان ستخرجون على والي إذا خالف ترك سنة لتأويل يراه، ما يعني شيء من سنة تركه لأمر يراه، تخرجون على الوالي هذا من السذاجة. فعلى فرض الأخطاء الذي ذكروا عن عثمان فهي لا تصل ولا تسعفهم أن يخرجوا عليه، لكنه الهوى في قلوبهم، الهوى الذي في قلوب، فعثمان ما مظلوم. وبين ابن العربي في هذه العبارة أن الصحابة براء من دمه، الصحابة براء من دم عثمان، وفيه أن عثمان ما دخلوا في دم عثمان أي ما سفكوه. وبهذا نعلم خطأ من يقول أن من الصحابة من شارك في قتل عثمان، فهذا لا يصح، هذه العبارة لا تصح، وإن قالها من قالها ما تصح العبارة أن نقول أن بعض الصحابة شارك في قتل عثمان، لا، الصحابة ماذا برأهم العلماء، برأهم العلماء من ذلك، كما قال ابن عابقة وأن الصحابة براء من دمه بأجمعهم، وهكذا ما ذكر ابن كثير. فقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية قال وأما ما يذكره بعض الناس، قال وأما ما يذكره بعض الناس من أن بعض الصحابة، وأما ما يذكره بعض الناس من أن بعض الصحابة أسلمه ورضي بقتله فهذا لا يصح، فهذا لا يصح. قال وأما ما يذكره بعض الناس من أن بعض الصحابة أسلمه ورضي بقتله فهذا لا يصح، ما ثبت، ما صح أبدا أن بعض الصحابة أسلم عثمان القتلة أو أنهم رضوا بمقتله، حاشا، ما كان هذا منهم. ولهذا من ذكر أو من كتب أو من سجل أو من نشر بأن الصحابة أو من الصحاب من شارك في قتل عثمان هذا لا يصح، فالصحابة براء من دم عثمان رضي الله تعالى عنه. قد يقول قائل لماذا إذن صحابة تركوا القتلة يتسللون على عثمان واقتلوه؟ قالوا ائتمارا بأمر عثمان، عثمان الذي أمر الصحابة أن يكفوا عن القتال والحراسة ما أرادهم. عثمان رضي الله تعالى عنه كان شجاع، ومن شجاعته كان رحيم بأمته، علم أن هؤلاء على شر، هؤلاء على شر، بل وكذا العلماء ذكروا كذا، كان عثمان ما كان يظن بأن هؤلاء يصل بهم الحال إلى قتله، لأن عثمان رضي الله تعالى عنه ظن أن القوم لهم مطالبات يطالبونه بأمور إصلاحات، يعني تسخطوا على بعض الأشياء أرادوا الإصلاحات، كما فعلوا بعض الناس من الهمج يتظاهرون مظاهرة يريدون أمور، فقط هذه المطالبات نريد أن تنفذ، فكان عثمان ظن أن أمر يصل هذا إلى حد الطلبات يتفاهم معهم وينتهي الإشكال. ولهذا لما تدخل الصحابة بمن كان في المدينة ورفع السلاح لحراسة عثمان استحلفهم عثمان بأن يكفوا ويضعوا السلاح وينصرفوا لبيوتهم، قال من كان يرى في نفسه علي من يرى عليه طاعة فعليه أن ينصرف، يضع السلاح وينصرف، فأمره بانصراف فانصرفوا، ولا ما كان سينصرفون سيدافع عنه. عثمان ما ظن أنه سيصل هذا الحد، فاستغل الخونة هذا الفراغ الموجود فتسلل إلى داره فقتل رضي الله تعالى عنه شهيدا. فعثمان قتل مظلوما كما قال المؤلف رحمه الله تعالى وتعلم أن عثمان قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما، صحيح الذي قتل هو ظالم، وهم جماعة، جماعة ماذا من أوباش الناس، وقيل الصحيح وإن كانوا جماعة دخلوا عليه، اختلف من الذي قتل بعيانه، قيل رجل مصري يقال له جبلة، وقيل آخر، لأنهم جماعة دخلوا قفزوا على بيته مجموع من الرجال ثم تناولوه بضربه بالسيف رضي الله تعالى عنه، طعنوه وماذا وقطعوا فيه ما قطعوا وهو صابر محتسب. وهؤلاء يعني تذكر كثير من الروايات أنهم ما بقي منهم عام إلا وقتل، الذين قتلوا عثمان لم تمضي سنة واحدة إلا وقد قتلوا، قتل ماذا؟ وقعت لهم مغازي ومعارف فقتلوا فيها، ألحقهم الله جل وعلا بعثمان وسيلاقيهم عند ربه جل وعلا. ولكن هناك روايات كثيرة متعلقة بهذا المقام، لكن ليس المقام في ذكر هذه الروايات والترجيح فيها، لكن حسبنا أن نعلم أن عثمان قتل مظلوما، ومن ظن أن عثمان قتل ظالما فهذا ضال. قال مؤلف رحمه الله تعالى: فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد اكتملت فيه السنة. ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك فيه أو وقف فهو صاحب هوى. هذه العبارة وأشباهها من العبارات ممن تقد على المؤلف رحمه الله تعالى. يقول في هذه العبارة: من أقر بما في هذا الكتاب، يتكلم على رسالته، يقول الذي يقر بهذا الكتاب. قال: وآمن به، تؤمن بما في هذا الكتاب. قال: واتخذه إماما. قال: ولم يشك في حرف منه، أي أنك لا تتردد في كلمة من كلماته. قال: ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة. فهو صاحب سنة وجماعة. يا حجة بتناك الله بتصلاح بتناك. قال: ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة. هذا من صاحب سنة؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: من أقر بهذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما وما شك في حرف منه من حروفه ولم يجحد حرفا منه، هذا صاحب السنة الكاملة، صاحب السنة الكاملة. قال: ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك فيه أو شك في حرف منه أو وقف فهو صاحب حواء. أي يقول أن هذا الرسالة من كان متوقف في مسائلها فهو كذلك صاحب هوى. قلنا هذه العبارة انتقدت على المؤلف رحمه الله تعالى، وأن هذا الوصف وتلك الأوصاف المذكورة في هذا المتن اللائق أن تطلق على كتاب الله جل وعلا. هذا الذي ينبغي أن يطلق لكتاب الله، أن تقال هذه العبارة في القرآن ليس في كتاب المؤلف. يقال القرآن: من آمن به واتخذه إماما وصدق بما فيه وأقر بما فيه فهو صاحب الدين، وهو صاحب ما هو صاحب السنة الحقيقي. نعم. ومن جحد من في القرآن أو شك فيه فهذا الضال. هكذا يقال في كتاب الله، أما في كلام المؤلف ما ينبغي أن يقال، لأن لا يكون كلام البشر عصمة. المؤلف ماذا؟ بشر، من سائر بشر، ومعرض للخطأ، معرض للخطأ، فلا ينبغي أن يكون كلام البشر عمدة يتحاكم إليه ويرجع إليه. إنما العصمة في كتاب الله جل وعلا، العصمة في كتاب الله. لكن وجد من العلماء ومن شراح الكتاب من دافع عن المؤلف، ووجه دفاعه قال: المؤلف رحمه الله تعالى ما ألزم الناس باعتقاده. قالوا أن المؤلف رحمه الله تعالى ما ألزم الناس باعتقاداته الخاصة، وإنما ألزم الناس بما في كتابه، وهذا الكتاب إنما سطر فيه منهج أهل السنة والجماعة. قالوا فرق. المؤلف لو ألزم الناس قالوا: خذوا بأفكاري. ونعم، أفكارك أنت تخطئ وتصيب يا إمام، مال لك، ليس لك الحق أن تجعل ماذا؟ تجعل آراءك وأفكارك عصم الأمة. لا، لكن المؤلف ما قال هذا، ما ألزم الناس بأفكاره ولا بعقيدته الخاصة، وإنما ألزم الناس بما في الكتاب. وماذا في الكتاب؟ في الكتاب عبارة عن عقائد أهل السنة والجماعة، في الإسماء والصفات، في باب الإيمان، في باب الخلافة، في باب الإمامة، في باب القضاء والقدر، في باب الصحابة، في باب العبادات، أشياء كثيرة. هذه كلها مأخوذة من ماذا؟ من منهج السلف. فكون أن الرجل يأخذ بما في هذا الكتاب، إذن أخذ بمنهج السلف، إذن هو على السنة. وكون أن الرجل يعارض ما في هذا الكتاب، إذن خرج ماذا؟ عن منهج السلف. فقال بعض القائل: إذن كلام المؤلف صواب من هذه الحيثية، أنه أراد أن يلزم الناس بما في الكتاب الذي هو مأخوذ من منهج السلف، ما أتى بشيء جديد. فالذي يأخذ بفقرات هذا الكتاب سيأخذ بأفهام السلف، سيؤمن بأسماء وصفات وتوحيد الألوهية والربوبية وما يتعلق بماذا؟ بالأسماء والصفات، جميع الأبواب الدين موجود في هذا الكتاب، فكونه الشخص يعلم بما في هذا الكتاب فماذا؟ فقد أخذ منهج السلف، وكونه يعرض عبارة عن إعراض لمنهج السلف سيكون في ضلال. إذن كلام المؤلف ليس عليه غبار، هكذا دافع من دافع عن كان المؤلف رحمه الله تعالى. لكن مع هذا كله يا إخواني يقال الأفضل والأولى أن هذه العبارات لا تذكر، سلام الله تعالى. كان الأولى بالمؤلف أن لا يذكر هذا، وذلك لأمور. الأمر الأول أن ما كان هذا منهج السلف، العلماء رحمه الله تعالى ألفوا كتب على غرار كتب المؤلف رحمه الله تعالى، وسطروا العقائد المأخوذة من الكتاب والسنة، ومع ذلك ما أحد تجرأ منهم أن يلزم الناس بمؤلفه، ما أحد. انظر العقيدة الوسطية من أولها إلى آخرها عبارة عن آية وحديث، آية وحديث، ما عدا كلمات يسيرة في المقدمة وبعضها في المؤخرة في آخر في خاتم كتابه ذكر كلمات يسيرة، وهي كذلك وهي مأخوذة من منهج السنة. تنظر كل عبارة عن متن آية وحديث، ومع ذلك ما تجرأ لي الشيخ ابن تيمية أن يلزم الناس بهذا الكتاب، وأنا من أخذه كان على السنة الكاملة، ومن ترك حرفه ضال، ما تمكن وما تجرأ على ذلك. انظر كذلك من كان قبله كالصابوني في عقيدته، وهكذا قسم البطة واللالكائي رحمه الله تعالى والشريعة والأجر في الشريعة، ألفوا علماء كتب السنة، وهي على هذا الغرار على هذا النمط آيات وأحاديث تذيد ما عليه منهج أهل السنة والجماعة، ومع ذلك ما تجرأوا أن يلزموا الناس بما في الكتاب، وأن من عارض هذا الكتاب فهو صاحب هوى، ما تمكن من ذلك. فكان ماذا كان هذا الذي ينبغي، أن أحد لا يستطيع أن يلزم الناس بما في الكتاب، وإن كان كلامه مأخوذ آية وحديث، لكن هذا ما ينبغي. ثم قس على ذلك الأمر الثاني أن يقال أن المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب ذكر أشياء هي ليس من صميم العقيدة، ليس من صميم العقيدة، بل لربما هي بين أخذ وعطاء بين العلماء من أهل العلم، لربما يقبل منه بعض العبارات التي ذكرها فقرات ذكر المؤلف في هذه الرسالة، لربما لا تقبل منه. انظر مثلا ما من هذه العبارات في قوله قال ولكل نبي حوض، ولكل نبي حوض إلا صالح فإن حوضه ضرع ناقته، هذا قد مر معنا وهذا مبني على حديث ولم يختلف هذا الحديث. طيب لو أن رجل قال أخيان هذا الحديث ما سأصدقه، ما عندي ثابت، إذن رد هذا الإمام من أئمة السنة رد هذه الفقرة لأن صالح ليس له حوض سوى ماذا ضرع ناقته، هل معنى هذا الإمام صاحب هوى لأن رد هذه الفقرة؟ أنت تلزمه، مسألة خلافية حديثية ويرى ثبوت ذلك. مثل قال المؤلف رحمه الله تعالى كذلك في هذا الكتاب قالوا أن عيسى ينزل ويتزوج، وهذا قد مر معنا لما تكلم عن نزول عيسى عليه السلام في أي المسيح قال بأنه ينزل ويتزوج. قد يقول بعض العلماء إحنا ما نستطيع أن نثبت أن عيسى تزوج، هذه وقد نتوقف فيها، نتوقف هذا بل بعضهم يردها قال نرد هذا فقط، أنا ما عندي دليل بأن عيسى ينزل ويتزوج. فإذا لو جاء رجل من إمام من أئمة أهل السنة وقال هذه العبارة أنا أتوقف فيها، هل نقول له أنت انظر ماذا قال المؤلف فيك، قال من رد حرف فهو صاحب هوى، أنت صاحب هوى، ما تستطيع أن تلزمه، ما تستطيع أن تلزمه، هذه الفقرة ما هي متفق عليها بل ليس لها دليل واضح يثبت ما قال المؤلف رحمه الله تعالى. وهكذا قسنا ما ذكر ما يتعلق قال والصلاة في السفر سنة، قصر الصلاة في السفر سنة، هذه مسألة خلافية قوية بين الفقهاء، بل القول الصحيح على خلاف ما رجح المؤلف، المؤلف رجح في مثل الكتاب أن الصلاة في السفر قصر الصلاة في السفر سنة، ومن الفقهاء ما يرى أنها واجب، هذا قول جماعة من المحققين. فلو أنا مثل طالب علم ويأتي شيء يترجع عنده أن السفر واجب ويخالف مؤلف هذا الكتاب يخالفه، هل يقال أنه صاحب هوى لأن خالفت حرف من هذه الرسالة؟ وهذا ما مر معنا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وشاهدي عدل وصداق، قد مر هذه مثل خلافية من العلماء ما ثبت الشهادة عنده، ما تثبت، فقد مر معنا وقد مر قال العلماء في ذلك مذهب المالكية عن الإعلان ومذهب المنذر عدم اشتراط مال الشهود، مسألة خلافية. فلو جاء رجل وخالف الإمام في هذه المسألة هل يقال أنت الآن خالفت حرف مما سطره المؤلف في هذه الرسالة فأنت صاحب هوى ولست على السنة كاملة؟ صعب. وهكذا إخوان عندنا كثير من بعض العبارات مرت معنا أن المؤلف رحمه الله قال لا يوافق عليها، لا يوافق عليها، فكيف بعد هذا كله؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى قال أن من أقر بماذا كتاب وآمن به ولم يشك في حرف من فهو صاحب هوى، ومن يعني جحد حرف فهو صاحب هوى، ما لا يمكن هذا. فأخوان هذا العبارة لهذا الصواب مع من انتقد، الصواب مع من انتقد أن هذه العبارات ماذا كان الأولى أن لا تذكر، وإنما تذكر في كتاب الله جل وعلا، كتاب الله هو الذي ماذا يعظم والذي يتخذ إماما، وأن من أنكر حرفا منه فهو ماذا؟ ضال، كما سيأتي بيانه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله لقي الله تعالى مكذبا، فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. ونعم، من أنكر أو جحد حرفا من كلام الله جل وعلا فماذا؟ لقي الله مكذب، أي كافر، يلقى الله كافر. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى الإجماع على أن من جحد حرفا من القرآن فقد كفر. ذكر ابن قدامة في لمعة الاعتقاد أن من أنكر حرفا، من جحد حرفا من القرآن فقد كفر. ويروى عن علي رضي الله تعالى عنه قال: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. وهذا بإجماع الأمة، إلا أن العلماء هنا ينبهون على قيد في هذه المسألة، فيقولون أن من جحد حرفا أجمعت الأمة عليه. بعضهم يضيف هذا القيد: من جحد حرفا أجمعت الأمة عليه من القرآن فهو كافر. بعضهم قال هذا شرط مهم، احنا لا نقول مطلقا من أنكر حرفا من القرآن فهو كافر، لا، نقول من أنكر حرفا أجمعت عليه الأمة. لماذا؟ نقصد بالحرف الحرفة أو الكلمة، كذا كلمة توضع عليها حرف. فقالوا لما وجه ذلك لأن توجد بعض الحروف ألف القرآن اختلف العلماء من أهل القراءات في ثبوتها أو في ماذا؟ في إلغائها. هذا موجود في بعض القراءات، في بعض الحروف اختلف العلماء، منهم من يثبتها في قراءته ومنهم ماذا؟ من يمنعها من في قراءته. فتوجد الحروف، هذه الحروف التي فيها اختلاف بين الفقهاء ما تدخل في هذا الحكم، لا تدخل في هذا الحكم، إنما يدخل في هذا الحكم في حرف أجمعت الأمة عليه. العلماء وأصحاب القراءات كلهم متفقوا على ثبوت هذا الحرف وعلى ثبوت هذه الكلمة في القرآن، ما في خلاف بينها أبدا حتى مع أصحاب القراءات. فيأتي أحد وينكر هذه الكلمة فهذا كافر بإجماع الأمة، هذا كافر بإجماع الأمة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو في شيء جاء رسول الله. وهكذا من أنكر شيء جاء رسول الله مما ثبت صحته، مما ثبت صحته. وقد مر مع عبارة إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى كثيرا، وهي قوله: من أنكر حديثا صحيحا وهو يعتقد صحته فقد كفر. قال إسحاق رحمه الله: من أنكر حديثا صحيحا وهو يعتقد صحته فقد كفر. الرجل يقول: يا أخي أنا أعرف أن هذا الحديث صحيح لكن ما أريد أعمل به، لا أريد، أنا ما أصدق به. هذا جحود، يجحد شيء جاء به الرسول. فرق بين ترك العمل، ترك العمل هذا معصية وفسق إذا كان من السنة الواجبة في عمله، أما أنه هذا ينكر مصداق ما أخبر به نبينا فهذا مكذب لرسول الله. ثم قال: فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. يعني شخص يتقي الله في هذه المسائل وأن يكون ماذا؟ مذعنا لكلام الله ولكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن الإذعان أنك تصدق بكل ما أخبروا به بالكتاب والسنة وفي آخر العمل والتصديق بما فيها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن السنة أن لا تعين أحدا على معصية الله ولا أولى الخير والخلق أجمعين. إيش عندكم من عندي؟ ومن السنة أن لا تعين أحدا على معصية الله ولا أولي الخير والخلق أجمعين. عنده هكذا؟ أولي الخير ولا الوالدين. عندكم لا تعين ولا لا تطيع؟
لا تعين.
وفي بعض لا تطيع. أما في قوله: ومن السنة أن لا تعين أحدا على معصية الله، هذا مما جاء به الكتاب والسنة وعلى إجماع الأمة. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فعلى قول المؤلف: ومن السنة أن لا تعين أحدا على معصية الله، فلا يجوز أن يعان أحد على المعاصي، وإنما الطاعة أن الإعانة تكون في المعروف. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعلى العبارة وأن لا تطيع أحدا على معصية الله كذلك، هذا كما جاء في الصحيح وفي غيره، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالطاعة تكون في المعروف، وهذا على جميع البشر. الرجل مهما كان منزلته إذا أمرك بأمر فإنه لا يطاع، فإنه لا يطاع. وبهذا العبارة يعني، وهذه كما يقول عمارة، وهذا الحديث مقيدة لجميع الطاعات، لجميع الطاعات. فالشرع إذا وكل الطاعة لشخص ما فإن طاعة هذا الشخص مقيدة بهذا الشرط. أمر ربنا بطاعة الوالدين، وكذلك أمر نبينا بطاعة ماذا؟ ولي الأمر. فطاعة ولي الأمر وطاعة الوالدين هي إن كانت ماذا لفظها لفظ من فضل العموم، لكنها مقيدة. لماذا؟ مقيدة بهذا الشرط، أن بشرط أن تكون طاعة في المعروف لا تكون في معصية. فإن كان الوالدين، إن كان الوالدان مثلا أمراك بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فمع أن منزلة الوالدين عظيمة في دين الله، ومع ذلك في باب المعصية والمخالفة للشرع لا يطاعان. وهكذا الحكام، طاعة الحكام من طاعة الله ورسوله، ولهذا قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم. فهنا قال العلماء: لم يجعل ربنا الطاعة إلا في الله ورسوله، وأما ولي الأمر لم يجعل طاعة خاصة بهما، وإنما ماذا هي معلقة بطاعة الله ورسوله. فدلت هذه الآية على أن الوالي ولي الأمر إنما يطاع بطاعة الله جل وعلا، يطاع بطاعة الله جل وعلا. وعلى هذا منهج أهل السنة والجماعة يسيرون، أن الحكام وإن كنا نلزم الناس بطاعتهما، بطاعة ولاة الأمور، لكن هذه الطاعة مقيدة بهذا الشرط، أن تكون طاعة في معروف. بهذا نرد على من كان يرمي أهل السنة، وكحال خوارج هذا العصر عندما يسمعون كلام علماء السنة بأمر بطاعة ولاة الأمور، يقول: انظروا هؤلاء جعلوا للحكام الطاعة المطلقة. هذا كذب، هذا كذب، هذا بهتان، هذه شهادة زور. كيف تتلفظ بهذا؟ يعني يقول انظروا، يعني يريد أن يشوه عن سمعة أهل السنة. يقول انظر هؤلاء من كثرة ما يذكرون الطاعة الطاعة، كأنهم ماذا اتخذوا والأمراء طاعة مطلقة يسمعون في كل شيء، وهذا كذب. أهل السنة ليس على هذا الحال. وانظر ما وقع الإمام أحمد رحمه الله تعالى، نحن من أئمة أهل السنة ويأمر بسمع الطاعة، لكن لما ألزم بخلق القرآن ما قال، بل أهل السنة جميع ما قال بهذا، إلا بعض ماذا سكت، وبعض أول، وبعض ماذا فر، حتى ماذا لا يقولون بما هذه المقالة. أما أنهم اعتقدوا بما يعتقد الإمام حاشاهم من ذلك، فهم خالفوا، لأن هذه معصية، هذه عقيدة ماذا شركية. وعلى هذا فقس الطاعة في الإمام يطاع، إلا أن تكون طاعته ماذا إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة في المعروف. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد، أن يتوبوا إلى الله جل وعلا من كبير المعاصي وصغيرها. التوبة مما أمر الله جل وعلا بها، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أمر ربنا جل وعلا بالتوبة النصوح، وأمر جميع الناس بأن يتوبوا إلى الله. ولهذا يقول ابن قدامة، يقول: والتوبة واجبة على الدوام، والتوبة واجبة على الدوام، ينبغي للرجل أن يتوب دائما، يتوب دائما، يتوب إلى الله جل وعلا من كل ذنب. فإن الإنسان في يومه وليلته لا يخلو من ذنب، إما أن يفعل معصية فإن لم يفعل بجوارحه لربما تلفظ بها، فإن لم يكن تلفظ بها لربما كمل بحواس البقية بالنظر أو بالاستماع أو بالتحرك، وإن لم يكن هذا وذاك لربما كان بنية سيئة يعتقد في قلبه ويعقد ماذا على معصية، هذا ذنب. أو يكون كذلك من ذنبه أنه فرط في حق من حقوق الله، أو فرط في حق من عباد الله وغير ذلك. فإنسان لا يخلو من ذنوب في يومه وليلته. قال كما في حديث قدسي: ابن آدم إنكم تخطئون بالليل والنهار، إنكم تخطئون بالليل والنهار. الإنسان ملطخ بالآثام والذنوب، لهذا كما جاء في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم الظهر غسلتها، ثم إنكم تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم العصر حرقتها، أي غسلتها أي الصلاة. فقوله تحترقون تحترقون فيها بيان على أن الإنسان ماذا يحرق وحريقه بذنوبه، بذنوب. فما من أحد إلا ما يتلطخ بالذنوب والمعاصي، فلذا الإنسان يحتاج ماذا إلى توبة، كما قال ابن قدامة قال: والتوبة واجبة على الدوام. والأنظر نبينا عليه الصلاة والسلام من هو صلاة ربي وسلامه عليه، مع ذلك ماذا قال؟ يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة، كما جاء في مسلم: فإني أتوب في اليوم 100 مرة. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو من هو فيما في نزاهته وتقواه وورعه لربه جل وعلا، ومع ذلك يتوب في اليوم 100 مرة. فمن دونه من باب أولى وأولى وأولى ماذا أن يتوبوا. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد، فريضة أمر بها ربنا في كتابه ونبينا في سنته، أن يتوب إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها. وهذه إشارة من المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن الذنوب منها ما هو صغير ومنها ما هو كبير. الذنوب ليس على ماذا؟ على قسم واحد، بل هي على مستويات، ودل ذلك القرآن والسنة، كما قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فهناك كبائر وهناك لمم، وهي ما دون الكبائر، فدل على هناك من الفواحش من الذنوب ما هي من الكبائر، ومنها ما هي ما دون ذلك. وأما السنة فأحاديث كثيرة تبين على أن الذنوب منها ما هو عظيم ومنها ما هو دون ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، أي العظائم، كما في الصحيحين عن أبي هريرة. وأيضا جاء حديث مسعود كما في الصحيح: سئل نبينا أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا. قلت: ثم أي؟ ثم ذكر النبي بقية ماذا؟ الذنوب. فانظر قال: أن تجعل لله أكبر الذنوب، إذا الذنوب هناك منها أكبر وما هي ما دون ذلك. وجاء كذلك في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فمستفاد العلماء من هذه الروايات على أن الذنوب ليس كله على حد واحد، وإنما تختلف منها ما هو صغير ومنها ما هو كبير، لأن من العلماء ما يرى شيء صغير، من بعض العارفين كما يقولون يقال عنهم أنهم يرون أن الذنوب كلها كبيرة لنتعدي على حق من حقوق الله، لا، يقال لا، إنها كبيرة منها صغيرة. ومن ثم اختلف العلماء ما هو الفرق بين الصغير والكبير، كيف تعرف أن هذا الذنب صغير وأن ذاك كبير؟ هنا لم يأتي حد معين من الشرع، يعني حد فاصل لم يأتي، ولهذا يقول بعض العلماء أن الشرع أخفى الفرق بين هذا وذا، حتى ماذا؟ يخشى الناس من الذنوب بجميعها. يقول بعضهم أن الشرع تعمد في إخفاء الفارق بين الصغائر والكبائر، حتى ماذا؟ يخشى الناس جميع الذنوب، يخافون من جميع الذنوب، فترك الشرع ولم يذكر الحد. ولكن اجتهد العلماء في ذكر ماذا؟ الحد، لأن ستأتي أحكام، لأن حكم من فعل كبيرة ليس كحكم من فعل صغيرة، فذلك يحتاج إلى توبة، ويحتاج ذلك ماذا؟ إلى ندم، ويحتاج إلى إرجاع الأمور إلى أهلها وغير ذلك، ويحتاج إلى تحلل، فتحتاج إلى أحكام تختلف من هذا إلى ذاك. فالشاهد وكيف حتى المعاملة تختلف، المعاملة من صغير من فعل صغيرة مع من فعل كبيرة. فهنا اضطر العلماء إلى وضع حد، إلى وضع فارق بين الصغائر والكبائر. وهنا في هذا المضمار، مضمار ذكر الفوارق بين الصغائر والكبائر، تم خلاف بين العلماء أيضا. من أهل العلم من رأى أن التفريق بين هذا وذا بذكر عدد، بذكر عدد معين، أي بإحصاء الكبائر في عدد معين، نجعل عدد يعني عد معين ورقم معين فيه نجمع فيها الكبائر، ونجعلها الكبائر في هذه الأرقام، وما عداها فيها صغائر رحمك الله. فمثلا وهو اختلفوا كذلك، فمثلا ينقل عن بعض الصحابة من جعل الكبائر 4 فقط، من جعل الكبائر 4، وهذا منقول عن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومنهم من جعل الكبائر 7 كما نقل عن عمر رضي الله تعالى عنه، على حسب صحة الرواية المنقولة، لكن هذا المذكورة في مشهورة عنهم والله أنا صحت الروايات إليهم لكن مما اشتهر عنهم أنهم حصروا يعني منهم حصر الكبائل سبعة. وأما ابن عباس كما ينقل عنه قال هي للسبعين أقرب، قال هي للسبعين أقرب، أي الكبائر عنده سبعين كبيرة هذه المذكورة وذكرها في ماذا كمذكرة في كتب المطولات. ومنهم من ذهب إلى أنها 17 كبيرة فقط، الكبائر الموجودة في الشريعة 17 كبيرة وما سواها فهي صغائر. فهذه جماعة فرقوا بين الصغائر والكبائر ماذا بعدد، حصروا الكبائر في عدد معين وما تحصرها وما سواها تعتبر صغائر. هذا وجه من أوجه التفريق، ها الذين قالوا بالعدد أو بالعد. الفرقة الثانية من ذهبوا إلى الحد، ما ذكروا أشياء محصورة بل ذكروا أوصاف، جعل وصف عام، إذا انطبق الوصف على الأمر على أمر ما تحكم على هذا الأمر بأنه ماذا، أنه كبيرة. من هذه الأوصاف مثلا بعضهم قال الكبيرة كل ما أقيم عليه حد في الدنيا، هذه كبيرة، كل أمر يقام عليه حد في الدنيا فهذا يعتبر كبيرة. قال الزنا يقام عليه حد، إذن كبيرة. شرب الخمر يقام عليه ماذا، حد أو تعزير ضرب، قال هذا كبيرة. قالوا كذلك السرقة يقام عليه حد، إذن فهو كبيرة. قال الشيء إذا يقام عليه حد فهو كبيرة، وما سوى ذلك ماذا فليس بكبيرة. ومنهم من قال هو، منهم من قال وصف آخر هو كل ذنب توعد الله صاحبه بالنار، كل ذنب توعد الله صاحبه بالنار. إذا رأيت ماذا ذنب، وهذا الذنب فيه أن الله توعد صاحبه بالنار، قال هذا يدلك على أن هذا الفعل كبيرة. وهذه مسألة خلافية وكان العلماء في المطولات، ويرجع لذلك ما ذكر ابن القيم في الجواب الكافي، ذكر النزاع في هذه المسألة وصور الخلاف فيها يرجع. فالشاهد يا إخواني في الله أن المسلم مع ذلك عليه ماذا، أن يتوب من صغائر الذنوب ومن كبيرها، يجعل ماذا التوبة عامة تشمل هذا وذاك. هذه أهم مسائل، وإن شاء الله نكمل ما بقي في درس غد. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.